إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فإن تقوى الله جل وعلا هي وصية الله، وصية الله لعباده من الأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، فأوصيكم ونفسي بامتثال ما أمر الله ورسوله واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله، على بصيرة من الله تبارك وتعالى، بذلك تفلحوا. عباد الله، نعوذ بالله جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن من أعظم الفتن أن تحصل الخلافات في المجتمع بين الراعي والرعية، وتهييج الناس على الراعي من أعظم المصائب ومن أعظم الذنوب التي قد يتصورها العقل، لما يؤدي ذلك إلى الفوضى التي لا تحمد عقباها. فلذلك أمر الله جل وعلا أمرا لصالح العباد، وما يأمر الله جل وعلا إلا بخير، أمر بطاعة ولاة الأمور لصالح العباد، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله جل وعلا أمرا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب، وذلك أن البلاد إذا لم تنتظم ولم يستمع الناس أو لم يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم، عمت الفوضى وانتشر الفساد، وأكل القوي الضعيف، وانتشر بين الناس القيل والقال، وأكل أموال الناس بالباطل، وغير ذلك مما نشاهده ونحسه ونلمسه هنا وهناك في البلاد التي لا ينتظم الرعية مع بطاعة راعيهم، أو لا ينتظم الرعية بالسمع والطاعة لولاة أمرهم. وهذا أمر مع أنه واضح في كتاب الله جل وعلا، إلا أن كثير من الناس يغفل عنه غفلة كبيرة عظيمة، ربما لمصالح شخصية أو لمواقف سياسية، أو حتى يكتسب من أصوات الناس وأموالهم ويتصدر عليهم، فيظن كثير من الناس أن هذه شجاعة أو قوة، أو أنه فيه غيرة على دينه أو على وطنه أو على بلاده، فيشتم هذا وينتقد هذا ويحرض هذا، وهذا تالله كله ليس من دين الله تبارك وتعالى، بل دين الله عز وجل أن نصبر وأن نسمع وأن نطيع وأن نتقي الله تبارك وتعالى. فليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا ثم أمر من الأمور يثير غضبنا فعلينا أن ننضبط وأن نتقي الله عز وجل، وأن نحفظ ألسنتنا حتى لا نأتي بمنكر أكبر من ذلك. وهذا يحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى تسويد الأمر إلى أهله حتى لا تعم الفوضى. أما اليوم فنعيش فوضى كبيرة، الكل يتكلم، الصغير والكبير، المرأة والرجل، الشيخ والعجوز، الكل يقرر ويتكلم كيف يجب أن تسير البلاد. فلما عمت الفوضى بهذه الطريقة زاد الفساد إلى أمر لا تحمد عقباه، نسأل الله العافية. فلذلك علينا أن نبدأ بأنفسنا، أن نبدأ بأنفسنا. فأنت واحد فرد، لكن عند الله عز وجل بركة كبيرة أن يلتزم ولو الواحد بما أمر الله جل وعلا. لذلك عليك يا عبد الله أن تحفظ لسانك، وأن لا تثير الفتن في البلاد، وأن لا تنتقد ولاة الأمر علانية، وأن لا تحرض الناس وتبين ضعف ولاة الأمر أو ضعف الحكومة، وبعد ذلك يعود الفساد على جميع العباد والبلاد. بل علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ونستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نوطن الناس على السمع والطاعة حتى تنتظم الأمور. ليس ذلك لصالح فلان ولا لفلان، بل ولا لصالح وللأمر وحده فحسب، بل هذا فيه مصلحة العباد والبلاد. فهذا الأمن والأمان الذي نعيشه نستطيع من خلاله أن نعبد الله عز وجل، وأن نرد المساجد، وأن نصلي ونصوم، وأن نحج ونعتمر، وأن نصل الأرحام، وأن نبر والدينا، وأن نعمل أشياء كثيرة من صالح ديننا ودنيانا. لكن أرأيتم لو عمت الفوضى وسقط ولي الأمر وسقطت هيبته وتكلم فلان وفلان، ماذا سيحصل في البلاد والعباد؟ لو حدث حادث مرور واحد في الشارع لتأخر السير، فكيف إذا لم تنتظم البلاد بسمع وطاعة لولي أمرهم؟ لا شك حينئذ سيذهب الدين وتذهب الأخلاق وتنتهب الأموال وتنتشر الجريمة وغير ذلك كثير. والله عز وجل عليم حكيم، ما أمر ولا شرع ولا وجه عباده للسمع والطاعة إلا لما فيه من المصالح، ما علمنا وما لم نعلم. فلذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أليست هذه آية من كتاب الله؟ أليس هذا قرآن في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فأين نحن من هذا القرآن ومن هذا التوجيه العظيم من رب العالمين؟ لقد عمت الفوضى وتكلم الكثير، وانتقد الولاة علنا وجهرا، وأخذنا نحرض فلانا وفلان حتى تكاد أن تذهب هيبة الحكومة، ومن ثم ينتشر الفساد، فتكون أنت أيها المتكلم عضوا أو فردا ممن نشر الفساد من حيث تشعر أو لا تشعر. فعلينا وجوبا أيها الإخوة الكرام أن نتقي الله وأن نتوب إلى الله عز وجل. فمن وجد من أميره أو من ولي أمره شيئا فعليه بالنصيحة، وليأخذ بيده ولينصح سرا، فإن قبل منه فبها ونعمت، وإن لم يقبل فقد أدى حق الله الذي عليه. أما تحريض الناس بهذه الطريقة التي نعيشها اليوم فهذا والله من كبائر الذنوب. وفق الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إياك يا عبد الله أن تسيرك العاطفة والحماس، والعاطفة إذا لم تنضبط تكون عاصفة، وحينئذ يخبط الإنسان من باب الغيرة والحماس والانتقام، فيظن أنه يحسن صنعا، وهذا أمر خطير جدا. لذلك تجد أن الله عز وجل على سبيل المثال في الحياة الزوجية جعل الأمر الطلاق والفراق بيد الرجل لا بيد المرأة، وذلك لأن الرجل الذي يفترض فيه أنه لا يتصرف بعاطفة وإنما يتصرف بعقل، فإذا كان هذا أمر حتى لا تتفرق عائلة أو أسرة من رجل وامرأة وقد يكون بينهم أطفال أو ليس بينهم أطفال، وسد الله الأمر إلى الرجل حتى يتحكم بعقله لا بعاطفته، فكيف بالأمور العامة التي تهم الدولة وتهم البلاد وتهم العباد؟ لا يمكن أبدا أن يجعل الله جل وعلا الأمر إلى العواطف والحماس، لأن في ذلك دمار للعباد والبلاد، وإنما أمرنا الله أمرا أن نرجع الأمر إلى أولي الأمر، إلى من لهم الولاية، إلى أصحاب الحل والعقد حتى يتصرفوا، فإن قصروا أو عصوا الله عز وجل أو ابتغوا غير ما يرضي الله عز وجل فحسابهم على الله، حسابهم على الله ليس حسابهم على الناس، كما هنا وهناك تسمعون كيف أولئك الذين يحاسبون الوزراء أو الحكومة علنا وينتقدونهم ويجمعون الناس بمهرجانات خطابية، الله أعلم ماذا أراد أكثرهم من ذلك. إن كان بدافع الغيرة والحماس فلا يجوز أن نقدم ذلك على النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بدافع مصالح سياسية أو مواقف تسجل لهم أو لترشيح بعضهم لنفسه في المجالس ونحوها، فالله عز وجل عليم بعباده، سيحاسب أولئك على نياتهم ومواقفهم. فلنتق الله ولنتناصح ولنتواصى بالحق وتواصوا بالحق، يعني يوصي بعضنا بعضا بالحق. قال جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلا بد أن نصبر حتى لو ظلمنا من ظلمنا، لا بد من السمع والطاعة والصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع، ولو تأمر عليك عبد حبشي. يقول عليه الصلاة والسلام: اسمع واطع لمن والله الله عز وجل أمرك، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. ليس هذا جبن ولا ضعف، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنما قال ذلك لمصالح العباد والبلاد، فيسمع ويطيع الإنسان المسلم لما في ذلك من مصالح العباد والبلاد، لأنه إذا ما سمع ولا أطاع وانتقم لنفسه وتكلم وشتم هذا وشهر بهذا، فحينئذ سيعم الفساد وتأتي مفسدة أكبر مما نحن فيه من المفاسد. لذلك أهل العلم قرروا أمرا عظيما فقالوا: لا يجوز تغيير المنكر بمنكر أكبر منه، لا يجوز أن نغير منكرا بمنكر أكبر منه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، الخير من الشر كل يعرفه، لكن الفقيه الذي يعرف شر الشرين وخير الخيرين. هناك مفاسد متقاربة ومصالح متقاربة، فالفقهاء والعلماء هم الذين يميزون هذا من هذا في أمور دقيقة، فيقول: نعم هذا فساد وهذا ظلم، لكن لو غيرناه ربما نأتي بظلم أكبر، فلنتحمل هذا حتى نتجنب ذاك. هذا من يدركه؟ العلماء الفقهاء ولاة الأمر الذين يعرفون حقائق الأمور ويطلعون على أشياء لا يطلع عليها عادة سواه من الرعية. فلنتق الله عز وجل ولنستقم على أمره ولنصبر، فإن الصبر عاقبته السعادة في الدنيا والآخرة، وأما العجلة ففيها الندامة. فعلينا بتقوى الله جل وعلا. تقوى الله وصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.